بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، أي الذي يكون متمكنا في جلوسه، على قول لبعض أهل العلم إن نام لا ينتقض وضوءه، بخلاف المضطجع أو القائم أو الراكع أو الساجد، فإن حصل نوم في ذلك الحال غالبا أن النوم يكون في حال الاضطجاع، وهذه المسألة فيها أقوال سيأتي ذكرها أو ذكر بعضها وبيان الراجح إن شاء الله. قال الإمام أبو الحسين محمد بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو ابن إبراهيم بن علي حاء، أي تحول الإسناد، وحدثنا شيبان بن فروخ ويقال ابن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الوارث وابن عبد الصمد، عبد الوارث لا حدثنا عبد الوارث نعم الظهر بن عبد الصمد، كلاهما عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، عن أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، أي يناجي رجلا، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. وقال رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى الحارثي، يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب ولد أكمة، قال: سمعت أنسا وهو ابن مالك رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس، والقائل شعبة، قلت أي لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. وهذا يدل على تثبته وتأكده من ذلك. قال: حدثني، وقال رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة. فقال رجل: لي حاجة، أي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم، ثم صلوا أي ولم يتوضوا. قوله: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي أيضا جاء في حديث عبد الوارث يناجي الرجل، وفي الرواية التي تليها يناجي رجلا، وفي الرواية الأخيرة فقال رجل لحاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه، أي يتحدث معه للنظر في حاجته والسعي في قضائها، وذلك بعد أن أقيمت الصلاة لصلاة العشاء. وفيه جواز الحديث إذا دعت الحاجة إليه بعد إقامة الصلاة، وإن طال فلا يلزم إعادة إقامة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال الحديث مع هذا الرجل حتى نام بعض القوم، ولم يأمر بإعادة إقامة الصلاة. والأصل أن الصلاة تكون بعد الإقامة، تسوى الصفوف ويصلي المصلون، لكن إذا دعت الحاجة بأن تأخروا من أجلها فالإقامة الأولى كافية. وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه بقى مع هذا الرجل هذا الوقت يتحدث معه ويناجي حتى نام القوم. وفيه النظر في حوائج الناس والسعي في قضائها بحسب الاستطاعة. وفيه صبر الصحابة وعظيم أدبهم. لو حصل مثل هذا في عهدنا لقام جمهور الناس يتكلمون على الإمام وعلى المؤذن، ما لكم حبستم الناس أخرتمونا؟ ما سيصبر هذا الصبر، بعضهم سيصلي ويمشي، حتى بعضهم ربما يصلي مفرده إن لم يطاوع إلا من رحم الله. لكن فيه أن المأمومين يلزمون، فيه أن المأمومين ينبغي أن يلزموا الصبر والأدب حتى تقام الصلاة، ويصلون وهم في صلاة، وهم في صلاة ينتظرونها، والنشيط منهم يصلي ما كتب له من النوافل، يقرؤون القرآن وهم على خير. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم مباشرة، فصلوا ولم يتوضؤوا. والمراد بالنوم المذكور في هذا الحديث أي مقدماته من النعسات، وجاء في بعض الحديث أن رؤوسهم كانت تخفق إلى صدورهم، وحصل نوم عند بعضهم غير مستغرق، لم يحصل معه الاستغراق، فهذا هو النوم الذي لا ينتقض به الوضوء ولا يلزم به الوضوء. مقدمات النوم النعاس أو غير المستغرق. أما النوم الذي يستغرق صاحبه فيه بحيث يسقط الشيء من يده ولا يدري، أو يرى رؤيا، أو لا يشعر بما يقال وما يدار حوله، يستغرق، فهذا فيه الوضوء. من أدلة ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا ننزع الخفاف، وإنما إذا توضأنا نمسح عليهما، نمسح عليهما، بخلاف الجنابة إذا أجنب الشخص يحتاج أن يغتسل، ولا بد أن يعمم جسده بالماء، فيلزمه نزع الخفين حتى يغسل رجليه وسائر بدنه أيضا. لكن إن لم تحصل جنابة وبال الإنسان أو تغوط أو نام واستغرق في نومه، يكتفي بالوضوء ويمسح على خفه ولا يلزمه نزعهما. فقوله لكن من بول وغائط ونوم دليل على أن النوم من نواقض الوضوء، وقد قرن بالغائط والبول، وهذه نواقض، وهذان ناقضان من الإجماع، الغائط والبول، ويلتحق بهم النوم أي المستغرق، جمع بين حديث صفوان وهذا الحديث الذي قرأناه في مسلم وما كان من بابه. هذا هو القول الراجح في المسألة، وأن النوم من نواقض الوضوء نوم المستغرق، وإلا فالمسألة فيها أقوال. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد، قال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، أن تتناجى مع جليسك ويكون بينكما ثالث ولا تلتفت إليه، يظن أنكما تتحدثان عليه أو لا تباليان به فيشارك في الحديث. أما إن كانوا جماعة فلا مانع أن تناجي واحدا وتتركهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم، وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من الأمور من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة، وفيه أن نوم الجالس لا ينتقض الوضوء لأن هؤلاء كانوا جلوسا. هذا على قول بعضهم، يرى بعضهم أن النوم الجالس لا ينتقض وإن استغرق صاحبه، يشبع نوم يقوم يصلي، لكن هذا القول فيه نظر، فيحمل نوم الصحابة على مقدمة النوم أو النوم غير المستغرق، جمعا بين هذا الدليل حديث صفوان كما تقدم. وأيضا جاء في بعض الحديث رواية الحديث أن رؤوسهم كانت تخفق أي نعسات. قال النووي: وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب، نوم الجالس لا ينقض به الوضوء، هكذا بوب عليه النووي. وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب، أي هذه المسألة، أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبه، ينظر ثبوته عن أبي موسى ينظر، وإن ثبت فالحديث المرفوع مقدم حديث صفوان. والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. النوم بكل حال، يعني الذي يستغرق صاحبه والذي لا يستغرق. والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال، قليله. وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإن كان مراده بقوله كثيره أن كثير النوم ينقض إن أراد الاستغراق فنعم. وقليله إن كان مراده الذي لم يحصل معه استغراق فنعم. قال والمذهب الثالث أن كثيرا هذا قرأنا. والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، إذا نام وهو على هيئة من هيئات المصلين في قيامهم في ركوعهم في سجودهم في قعودهم أنه إن نام وإن استغرق لا ينتقض وضوءه، وهذا فيه نظر، هذا القول بعيد لا سيما الساجد تكون دبه يعني بدبره مرفوع عن الأرض، وجاء في حديث معاوية وفيه علة إذا استطلق إذا نامت العينان استطلق الوكاء، العين وكاء السهم أي الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفيه كلام ومعناه صحيح، استغرق الإنسان في نومه ما يدري ما يخرج منه، حتى أن بعض أهل العلم كان لا يرى أن النوم ينقض الوضوء أو يقول نوم المضطجع أو كذا، فنام بجوار فجلس بجوار نائم مضطجع فإذا يشم رائحة الفساء يلتفت فإذا هو الذي بجواره ثم تغيرت فتواه. المذهب الخامس قال والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه ولولا نقل رحمه الله. والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، هو قول ضعيف، يعني إن نام في الصلاة وإن استغرق لا ينتقض وضوءه، وإن نام خارج الصلاة ينتقض وضوءه استغرق أو لم يستغرق، قال هو قول ضعيف والأمر كما يقول. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وهذا مذهب الشافعي، وكأن النووي يميل إليه وبوب عليه الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. ثم قال وعنده أي الشافعي أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن المقعدة أي في الأرض غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق أنه إن نام على غير وهو غير مضطجع ينتقض وضوءه، أما هو مضطجع يعني إن نام هو غير جالس ينتقض وضوءه، أما الجالس الممكن مقعدتهم الأرض فلا، وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن خروج الريح. والأصل بقاء الطهارة، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة، وهذا القول قد يستدل لها أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذا الذي يجب عليه الوضوء، أما إن كان جالسا أو غير مضطجع فلا ينتقض وضوءه بنومه، إلا أن هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، وقد أنكر على خالد الدالاني هذا الحديث انكره البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. وقتادة سمع من أبي العالية 4 أحاديث هذا ليس منها كما في العلل الكبير للترمذي. قال النووي: وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب، وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب، وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد، والله أعلم. وما الذي يراه النووي من هذه الأقوال؟ ما الذي يرجحه؟ النووي ماذا يرجح من هذه الأقوال التي ذكرها؟ أن نوم الجالس لا ينتقض الوضوء، وقد بوب على حديث أنس الذي قرأناه في مسلم بهذا التأويل، والدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وقول الشافعي ومن ذكر، وأقوى منه ما ذكرناه في بداية أو قبل قراءتنا لهذه الأقوال، أن النوم المضطجع صاحبه المستغرق صاحبه ينتقض الوضوء به، وأما غير المستغرق فلا، جالسا كان أو غير جالس. ثم قال: واتفقوا على أن زوال العقل وبالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها، ممكن المقعدة أو غير ممكنها. نعم، يعني إذا كان الوضوء ينتقض بالنوم المستغرق فبالجنون الذي فيه ذهاب العقل أو الإغماء الذي يذهب معه العقل أو استعمال البنج أو الدواء الذي يذهب العقل أو السكر الذي يذهب العقل، من باب أولى أنه ينقض الوضوء. فإذا ذهب عقل الشخص قد يبول على نفسه ولا يشعر، قد يتغوط على نفسه ولا يشعر. ومن أدلة نقض الوضوء حديث عائشة الذي في الصحيحين في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين أغمي عليه، فقال: اجعلوا لي ماء في المخضب، فاغتسل، ثم هم أراد لينوء يخرج للصلاة فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالت عائشة: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: اجعلوا لي في المخضب مرارا. فلما لم يستطع الخروج قال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يفيق من الإغماء يقول: اجعلوا لي ماء في المخضب، وكان يغتسل استحبابا وإلا الواجب الوضوء، طلبا للكمال اغتسل عليه الصلاة والسلام. قال النووي: قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ثم صلى ولم يتوضأ. قد يحمل النوم هنا على غير المستغرق، والإنسان قد يغط وينفخ دون استغراق، لكن أصرح منه في الدلالة حديث ابن عباس، حديث عائشة: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أي قلبه يقظ. هذا من خصائص الأنبياء، أن وضوء أحدهم لا ينتقض بالنوم لأن قلوبهم لا تنام وإن نامت الأعين. قال النووي: فرع. قال الشافعي والأصحاب: لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة، لا تأخذ سنة ولا نوم. قالوا: علامة النوم أن فيه غلبة على العقل، وسقوط الحواس البصر وغيرها من الحواس، وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها. ولو شك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا لم ينتقض وضوءه، ولو شك هل نام ممكن المقعد من الأرض أم لا لا ينتقض وضوءه، ويستحب أن يتوضأ ولو نام جالسا ثم زالت إليتاه أو إحداهما على الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه، ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه، سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن، ولو نام محتبيا. ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها لا ينتقض كالمتربع، والثاني ينتقض كالمضطجع للحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا وقد علمت ضعفه، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنضبط إليتاه على الأرض انتقض، وإن كان اللحم إن كان بدين اللحم وإن كان ألحم البدن أي كثير اللحم بحيث ينطبقان لم ينتقض، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق. يعني يقرر رحمه الله أن نوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وإن استغرق، هذا الذي يرجحه النووي والشافعي وهو مذهب لهم، وقد علمت الراجح، والعبرة بذلك الاستغراق بالعدامه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.